بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة السلسبيل الشافي من الخطب المنبرية التي خطبها شيخنا الفاضل محمد إبراهيم شقرة حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، لازلنا ماضين مع الشوط الطويل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحياة بهذه الكلمات المعجزة البليغة. ولا بد أن نعلم بأن ربنا تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق لنا من العقول والإدراكات والوجدانات ما به نكون قادرين على التمييز بين الخبيث وبين الطيب، وبين الضار وبين النافع، وبين الحق وبين الباطل، وإلا لما كان كلفنا الله عز وجل بخطاباته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليرسم لنا به صلوات الله وسلامه عليه خطا مستقيما نصل به أنفسنا في حياتنا الدنيا بحياتنا الأخرى، فنسعد ولا شك في الدارين: سعادة الدار الأولى بالعز والتمكين في الأرض، وسعادة الدار الأخرى تكون بالثواب العميم والنعيم المقيم والأجر الذي لا ينتهي في ظلال رضوان الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نلم بشيء من معنى هذه الكلمة العظيمة المعجزة البليغة، بشيء من معناها نفضي به إلى شيء من أمور معاشنا في حياتنا الدنيا، لنعلم أن قد أبلغنا الله عز وجل ما به نغشى الطيب فنكسب منه، وما به نبتعد عن الخبيث فنجتنبه. وإذ ذلك كذلك، فلا بد أن نلم بشيء مما كنت قد ذكرته لكم في الخطبة الماضية، ألا وهو أن الطاعات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها متراحمة فيما بينها، متعاطفة بمقدماتها وغاياتها، متجاذبة بأطرافها جميعها. وهذه الطاعات على نحو هذا الذي ذكرنا يكون بعضها أو تكون هي في مجموعها كالأسباب أو أسباباً لبعضها البعض. وإذ ذلك كذلك أيضاً فلا بد أن نعلم بأن حدوث خلل في أي طاعة من الطاعات أو طرو أمر يفسد على المؤمن شيئاً من هذه العبادات، فإن هذا الخلل الذي يحدث أو يطرأ على عبادة من العبادات يؤثر فيها جميعها ويجعلها قابلة للتأثر بامتداد الخطأ أو الفساد أو الخلل الطارئ عليها. ومن هنا يجب على المؤمن أن يحاذر كل الحذر من أن يجعل للخلل أو الفساد الذي يطرأ في عبادة من العبادات، وذلك إما بالتطرف والغلو فيها وإما بالفتور والتقصير عنها، أقول أن يحاذر أن يقع هذا الخطأ، ثم بعد ذلك أن يحاذر إن وقع هذا الفساد أو الخلل أن يحاذر من أن يتسع أو يمتد. ونضرب لذلك مثلا وقد ذكرته لكم من قبل أيضا الجهاد في سبيل الله، فالجهاد هو الدرع الحصينة لهذه الأمة، وهو السيف البتار الذي يحمي أو حمى من قبل وسيحمي راية التوحيد من بعد ليرفعها خفاقة في كل أرجاء الدنيا، وهو السور المنيع الذي تدرئ به الأمة أن ينالها شر أو ضرر أو فساد يقع منها على يد أعدائها مكرا بها سرا أو إفسادا لها جهرا، سواء أكان ذلك متعلقا باقتصادها وأموالها أم بثقافتها وحضارتها أم بمدنيتها وفكرها أم بعلومها وثقافاتها. إذن علينا أن نعلم أن الجهاد هو كذلك، ولكن أي جهاد هذا؟ الجهاد الذي نطلبه أو نتمناه أو نتوخى أن يعود فينا من جديد لا يمكن أن يحقق هذه الآثار أو أن يكون سببا في عزة الأمة وتمكينها في الأرض إلا بأسباب يجب على الأمة أن تأخذ بها. أما السبب الأول فهو أن تحرص الأمة كلها أفرادا وجماعات، مسؤولين وسائلين، حكاما ومحكومين، أن يحرصوا على المكاسب البريئة من كل الحرام التي يعرف المسلم فيها أنه إذا غشي شيئا من هذه المكاسب يكون عنده الحس الدقيق الذي يميز بين الخبيث والطيب ولو بأدنى درجات الخفاء منها. ذلكم أن الله تبارك وتعالى وضع لنا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام حدا يفصل بين الحرام والحلال، فيكون مكسب أو كسب الأمة من صغيرها إلى كبيرها، من أميرها إلى مأمورها، من حاكمها إلى محكومها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. من هنا أيها المؤمنون لابد أن تحرص الأمة كلها على الكسب الحلال، لأن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الطاعات ومن أعظم الطاعات ومن أشرفها، وهو ذروة سنام الإسلام، وهو الظلة التي تقي الأمة من الفتن تنزل عليها من السماء، وهو القاعدة الأساس المتين أو المتينة التي لا يمكن أن يأتي الأمة أيضا شيء من الفساد أو الفتن من تحت أرجلها. وذلكم أن الطاعات لا بد لها من أسباب تكون هي طاعات في نفسها حتى تؤثر هذه الطاعة في تلك تأثيرا إيجابيا يجنب الأمة كلها ذلك الخلل الذي يطرأ على مثل هذه العبادة، والخلل يأتيها من الكسب الحرام، لأن الجهاد في سبيل الله إنما هو لصيانة الأمة في كسبها وفي طاعتها ربها وفي عقيدتها التي تهديها إلى سواء الصراط. وأما الأمر الثاني فهو أن تنخلع من الدنيا والركون إلى أسبابها، والله تبارك وتعالى يبين لنا هذا في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، أي بالأخذ بالأسباب وبيان الخط المستقيم الذي يهدي إلى غاية الجهاد ومقصده الحق، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. والعذاب الأليم في الدنيا إنما هو الذل الذي يضرب على الأمة على يد أعدائها، وأما في الآخرة فالله عز وجل هو الذي يتولى العقوبة بنفسه، ينزلها بالعاصين الذين يخرجون عن حد طاعته في هذا الأمر. وأمر ثالث ولا بد، الإعداد الصحيح لهذا الجهاد، وذلك أمر ربنا تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا شك أن الإعداد مطلوب من جهتين: من جهة المادة الظاهرة التي تكون بها القوة والمنعة للمؤمنين دفاعا عن أرضهم من وسائل التسلح وغيرها، وأما الأمر الثاني فهو الإعداد المعنوي الذي يقوم على تربية الأمة تربية صحيحة، وإعدادها الإعداد الذي تتفوق بها على نفسها وتكون قادرة على أن تقف في وجه عدوها بإيمانها، فلا تغلب من كثرة تحيط بها من أخطارها جميعها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذا: ولن يغلب 12,000 من قلة. إذن القلة القليلة بالإعداد الصحيح معنويا وماديا لا تؤثر فيها أيضا القوة الظالمة الجائرة الباطشة التي يهيئها أعداؤها لها لإنزالها بها وإذلال كسر شوكتها وإذلال نفوسها وقلوبها. وأما الأمر الرابع فهو التجرد والإخلاص لله عز وجل، وهذا كثير مما يأتينا به الخبر اليقين من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والجهاد عبادة من العبادات لا بد أن يتوفر فيها الإخلاص من أعلى الأمة إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، يتوفر فيها الإخلاص الذي تعرف به قدرها لتكون الدرع الواقية بنفسها ومالها وكل ما تملك تدفع به الشر عن دينها وعن عقيدتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الجهاد الذي تتوفر فيه هذه الأمور هو الذي يكون الجهاد الذي تستطيع به الأمة أن تكون أمة قادرة على بناء نفسها من جديد والتمكين لها في الأرض وإعلاء رايتها التي هي راية لا إله إلا الله لتجتمع الأمم كلها عليها. إذن هذا الجهاد هو الذي به تتحقق النصرة الكاملة للأمة في حياتها الدنيا وأيضا في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. كل هذا بشر هذه الأمة به، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فلا يكون له نصيب في الآخرة. إذن لابد أن نعلم بأن السناء والتمكين في الأرض والرفعة لا تكون إلا بمثل هذا الذي ذكرنا. وهذا الجهاد يكون سببا أيضا في توسعة الرزق على الأمة، يجلب لها الرزق بالسيوف التي تعليها، وبالرماح التي تشرعها، وبالحق الذي تدافع عنه. وهذا ما قاله لنا عليه الصلاة والسلام، أبقاه في هذه الأمة إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن هنا وأذكر لكم شيئا من ذلك التشبه الذي أصبحنا نتشبه به بالأمم التي سبقتنا وأذلتنا في عقر دارنا. صرنا نقول بأن الأمة لا تستطيع الجهاد إلا إذا هي أحرزت من أسباب القوة ما عند أعدائها، وأوهمنا أعداؤنا بهذا فخضعنا لكل المفاهيم التي أوردوها على عقولنا، وأصبحنا نتكفف صباحا ومساء على أبواب المشركين والكفار، ليكون المسلمون جميعا كما ذكرت لكم هم حقل التجارب في النظام الأمني العالمي الجديد. يضرب على الأمة ذلا وصغارا، ومن خالف عن وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن رزق هذه الأمة في جهادها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء إلى آخر الآية، الغنائم لم تحل إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي حلال لهذه الأمة تبعا لأن الله شرعها لرسوله عليه الصلاة والسلام. وما شرع الله لرسوله من دون الأنبياء فهو شرع لهذه الأمة من دون الأمم جميعها. إذن علينا أن تبين أيضا بأن الرزق الحلال الذي تتمكن به الأمة من أن تعيش كريمة في ذاتها، عزيزة في جنابها، منيعة في أرضها، قوية في دينها وعقيدتها، قادرا أو قادرة على أن تشرع رمح الجهاد في حلوق أعدائها لتنشر دين الله في الأرض وليكون لها السناء والرفعة والتمكين، كل ذلك لا بد أن يكون أو يجلب لها الرزق الحلال الخالص الذي يمكن به أن تستغني عن كل مساعدات الغرب والشرق، فيصبح لهذه الأمة كيان مادي تفيء به على الأمم التي تحكمها أو ستحكمها. وهذا هو كان الذي كان شأنا للمسلمين من قبل، ونرجو الله عز وجل أن يكون بمثل ذلك الذي ذكرنا شأن جديد لهذه الأمة ترفع به رايتها في الأرض، وتتمكن به أن تنشر عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام من جديد في ربوع الدنيا وفي أقطارها جميعها. ثم بعد ذلك أيها المؤمنون انظروا ماذا حل بالأمة عندما تركت الجهاد بهذا المفهوم الذي تحدثنا عنه. ماذا كان لوت الأمة عقولها وقلوبها وجهدها كله إلى أن يصبح كسبها كله حراما؟ ولا أكاد أستثني اليوم من أن واحدا من هذه الأمة لا يدخل جيبه شيء من الحرام. الأمة كلها خاضعة. لماذا؟ لأن النظام الاقتصادي المالي المفروض على هذه الأمة بتخليها عن الجهاد الذي تفرض به نظامها جميعه بكل ألوانه وشعبه، هذا النظام هو نظام الرأسمال الذي أصبح هو الدين المعبود الذي يعبد به شيطان أو شياطين الأرض من دون الله تبارك وتعالى. إذن فأقول أنا أيضا بأن هذا الأمر الذي اجتال الشيطان به أو الضعف أو العجز الأمة عن ميادين الجهاد بمثل هذا المفهوم أصبح أو أصبحت هذه الأمة تعيش ذليلة أيضا في مكسبها، في رزقها، في طعامها، في شرابها، ولا أبالغ إذا قلت في كل شيء يتعلق بها من مطعم ومشرب وملبس، حتى أصبحنا لا نجد أنفسنا إلا متسولين على أبواب أنظمة الاقتصاد الغربية التي طغت علينا وفرضت علينا وجودها، فأصبحنا نقول من بعد ما البديل إذن؟ البديل ليس عندي، وإنما عند الأمة جميعا أن تعرف حق ربها وأن تحفظ الله في نفسها اقتصادا وتربية وثقافة وعقيدة وتعليما وجهادا وبذلا وتضحية وثقافة وحضارة ومدنية وإصلاحا وخلعا للأنداد من النفوس وتوجها لله تبارك وتعالى أن تعبده وحده دون غيره أبدا. وإذا نظرنا نحن إلى واقعنا اليوم نجد أننا نشرك مع الله كثيرا، ولينظر كل منا في نفسه ليعرف ما هو الند الذي جعله ندا لله في قلبه أو في نفسه. ومن هنا أيها المؤمنون ننظر إلى واقعنا، وإذا نحن قد حلت بنا العقوبة السماوية التي ذكرها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وحذرنا منها أن ننتهي إليها، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظروا، هذه حقائق مسلمة لا يستطيع أحد أن يغفلها، لا العقلاء ولا المجانين، لا الصغار ولا الكبار، لا النساء ولا الرجال، لا الحكام ولا المحكومون، لا الأذلاء أو الضعفاء ولا الشرفاء، الجميع يستوون في معرفة هذا الأمر. وهذا أمر لو كان عزيزا على الأمة أن تعرفه، فإن كل واحد منا يعرفه من نفسه في داخل بيته وعند زوجه وأولاده وأطفاله في داره، يعرفه هو. فإن الذل الذي انتشر أو ضربه الله على هذه الأمة أصبح في الأسر بين الجدران، فلا الأب يقدر على أن يقوم الزوجة، ولا الولد يطيع الوالد، ولا البنت ترضى بنصيحة ابنتها. الأسر تهدمت وتهكتت قوتها وأصبحت مزقا وأشلاء، كل واحد أو كل أسرة من هذه الأسر لا تعرف حقا لله تدين به ربها في نفسها وفي ذات قرارتي وفي ذاتها. ومن هنا أيها المسلمون هذا أمر لا ينبغي أن يغيب عنا جميعا أبدا. وهنا أريد أن أبين لكم، وهو بيت القصيد في هذه الخطبة، ألا وهو أن بيع العينة الذي أصبح شائعا فينا، الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضرب من ضروب الربا، وصار وسيلة من الوسائل التي أصبحت الأمة تحرص على أن يكون سببا من أسباب كسبها. ولم تدر هذه الأمة المسكينة المغلوبة على أمرها بنفسها، هي التي جعلت نفسها مغلوبة على نفسها هي بنفسها، بما عطلت وبما عطلت من أحكام، وبما عصت ربها، وبما نبذت من تعاليم السماء. أقول بيع العينة هو ضرب شديد خطير من ضروب الربا، ولكن قليلا من الناس من يعلم هذا البيع الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صار فينا ألوانا جديدة وأشكالا مختلفة نظنها حلالا وهي كلها تنتهي بجذورها. وغصونها وفروعها إلى بيع العينة الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بيع العينة ما هو؟ بيع العينة أن يبيع رجل رجلا، رجل تاجر يبيع رجلا مشتريا، يبيعه ماذا؟ يبيعه سلعة بثمن إلى أجل مسمى، ولكن هذا الثمن يزيد فيه ما شاء، ثم بعد ذلك يسترجع هذه السلعة بثمن من المشتري بأقل من الثمن الذي اشتراه منه أولا. هذا بيع العينة. بيع العينة هو هذا. وصورته أن يأتي رجل إلى رجل، إلى رجل تاجر، يقول له أقرضني مالا 1000 دينار مثلا، فيقول له ليس عندي ما أقرضه، إنما اشتري مني السلعة وأنا أشتريها منك. فيشتري هذا المسكين المقترض السلعة 1000، ثم لا يلبث بعد ذلك إلا قليلا حتى يردها إلى التاجر نفسه بثمن أقل، 700 دينار مثلا. فماذا كان من الأمر؟ كان أن خسر 300، وكان أيضا هذا التاجر قد زاد عليه في السلعة، فأصبح في حقيقة الأمر ثمن السلعة على هذا المشتري 1500 دينار، هكذا أصبح. فتصوروا هذه الزيادة، أخذها ربا بأدنى حيلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله عز وجل لا يضحك عليه بأدنى الحيل، وإنما يضحك الإنسان على نفسه بما تسول له بها من شر، وبما تأتيه منه إليه من ضروب الفساد وطاعة للشيطان عياذا بالله تعالى. بيع العينة هذا يشبهه اليوم ما يسمى ببيع التقسيط. بيع التقسيط هو لون من ألوان بيع العينة ولا شك. وبيع التقسيط كلكم يعرفه، كلكم يعرف بيع التقسيط. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي لفظ آخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ آخر نهى عن صفقتين في صفقة. أولا أريد أن أقول لكم إن الذين اختلفوا في بيع التقسيط، فمنهم المحل ومنهم الحاضر، منهم المبيح، ومنهم من يقول بعدم الإباحة. من يقول بعدم الإباحة ما حجته؟ وما حجة ذاك الذي يقول بإباحة بيع التقسيط؟ يقول وسأورد لكم ما يقول من بعد. ولكن عندما نسمع مثل هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي من اتفق مع بائع على ثمنين لسلعة واحدة في آن واحد، يقول ثمن هذه السلعة مثلا 1000 دينار، 1000 دينار عاجلا تدفعها نقدا، و1500 دينار تدفعها عاجلا، أي من بعد. انظروا هذا اللفظ للحديث ماذا يعني إلا هذا؟ هل يعني إلا هذه الزيادة التي بينها لفظ الحديث بأدنى مساس عقلي ينظر فيه الإنسان معناه؟ والرسول وهذا المعنى هو الذي فسر به أحد الرواة، فسر به هذا الحديث تفسيرا كما ذكرته لكم، وهو رجل يدعى سماك، قال أن تبيع عاجلا بكذا ونسيئة بكذا، أي أن تزيد على ثمن الثمن العاجل. إذا أنت نظرت في هذا علمت بأن الزيادة التي تكون للسلعة التي تكون مؤجلا ثمنها، تعلم بأن هذه الزيادة ليست لشيء يتعلق بالسلعة نفسها، وإنما لزيادة الزمن، يزيد الزمن فيزيد الثمن، ينقص الزمن فينقص الزمن. إذا كانت السلعة استيفاء ثمنها يكون بعد سنة فتزيد، وإذا كان 6 أشهر فينقص الثمن، وإذا كان هذا ليس الربا فماذا يكون الربا أيضا؟ ماذا يكون الربا إن لم يكن ذلك وللحديث بقية لا بد أن نقف منها على حقيقة بيع التقسيط لنعلم أنه ظلم وأكل لأموال الناس بغير حق وربا أخذ بأدنى فهم سيء لقوله تعالى شعارا يتخذه المسلمون أو بعض المؤسسات المالية وأحل الله البيع وحرم الربا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أنكم معروضون عليه يوم الحساب وكل واحد منكم لا بد أن يأتيه خاشعا ذليلا والخشوع والذلة بين يدي الله في الدنيا تكون عزا له في الآخرة والخشوع والتذلل أمام البشر بعضهم لبعض تكون ذلة وعارا على المسلم يوم القيامة فلينظر كل واحد منا لمن يخضع ولمن يذل لله الواحد القهار عندما ينادي المنادي هناك فتكون العزة للمؤمنين جميعا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فانتظروا وارتقبوا هذا اليوم وأعدوا له عدته وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن واتقوا الله ربكم وأنيبوا إليه واخلعوا ثوب المعاصي عن أنفسكم وارتدوا أثياب أو ثوب الطاعة فإنه هو ثوب العزة التي يعز الله بها من يعز من يشاء من عباده وهي التي يعز الله بها من يشاء وغيرها هي التي يذل بها من يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم وفق عبدك الحسين بطاعتك، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقم الصلاة.